الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع السلمان بمحافظة الدرعية في منطقة الرياض عاصمة بلادنا عزها الله وحرسها. لقاء اليوم كما جرت العادة يكون العنوان من آيات كتاب الله، وقد مضى القول من قبل أننا نتحدث في هذا العام عن الاستفهام في كلام الملك العلام. عنوان الدرس: ألم نجعل الأرض مهادا. والآية محفوظة ولله الحمد في قلوب أكثر المسلمين لأنها من سورة النبأ، وسورة النبأ قلما مسلم لا يحفظها. قال جل ذكره: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقد مر معنا في سنين مضت ودروس سبقت أننا عرجنا على كثير من آيات هذه السورة المباركة، والدرس اليوم غالبه إن شاء الله صبغة لغوية. قد حررنا وبينا وعرف الناس ولله الحمد عنا ذلك أننا لا نتبع طريقا واحدا في التعليم، وإنما في كل درس ما استطعنا نغلب منحا، حينا لغويا وحينا حديثيا وحينا تاريخيا وحينا إيمانيا، دون أن يخرجنا ذلك عن الحديث عن معنى الآية التي يراد تفسيرها في المقام الأول. قال أصدق القائلين: ليبين لعباده عظيم قدرته، وليقيم الحجة على من كفر به وكذب رسوله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقريش المخاطبون الأولون بهذا القرآن لا ينكرون أن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض وجعل عليها الجبال، والأرض والجبال كلاهما من خلق الله، وخلق الأرض ذكر في القرآن كثيرا: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك ذكرت الجبال وخلقها. قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقال غير ذلك: رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وهذا في المرسلات. والمراد إقامة الحجة عليهم. فأما قول الله ألم نجعل الأرض مهادا، هذا أسلوب استفهامي تقريري، أسلوب استفهامي تقريري. ولفظ مهد في اللغة إنما يراد به التوطئة. قال صناع وحفاظ العربية: إن الميم والهاء والدال تدل على توطئة الشيء. وفي التنزيل قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي الفراش المهيئ الوثير لذلك الصبي، والمراد به في هذه الآية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن. وحتى أهل النار عاذنا الله وإياكم منها تهكما بهم وزيادة في العذاب، ربنا عز وجل يقول: لهم من جهنم مهاد. وهنا قال أصدق القائلين: ألم نجعل الأرض مهادا، ثم قال: والجبال أوتادا، حتى لا تنكفئ على الأرض ولا تصبح الأرض غير ثابتة، فجعلها الله عز وجل راسية بما أقامه عليها من جبال، وقد مر معنا هذا كثيرا. ثم قال جل وعلا في السورة نفسها: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا، وهذا مضى. ثم قال: وكأسا دهاقا. أكثر أهل التفسير ونحن معهم على أن المراد بالكأس هنا كأس الخمر، لأن العرب إذا أطلقت كلمة كأس إنما تريد به ذكر الخمر، وقد كانت مشروبا عزيزا عليهم. ولهذا القرآن كما مر معك فيما سبق استل هذا الأمر منهم استلالا، ولم يأتي تحريم الخمر دفعة واحدة، وإنما جاء على مراحل أربعة فصلناها أكثر من مرة. قال جل وعلا هنا: وكأسا دهاقا. جل أهل التفسير يقولون معنى دهاقا أي ملأ، معنى دهاقا أي ملأ. والصورة عموما تتحدث عن إثبات وحدانية الله وعن البعث والجزاء والحساب وأهوال اليوم الآخر، وهي إحدى الصور التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: شيبتني هود وأخواتها. هذا منحى للتفسير. نأتي الآن للمنحى الذي وعدنا به وهو المنحى اللغوي. قلنا إن كأسا دهاقا معناها كأس ملأ. العرب في كلامها عندما تتحدث عن شيء قد امتلأ تفرق في اللفظة المستخدمة في الشيء المملوء، تفرق في اللفظة المستخدمة في الشيء المملوء. فإذا أرادوا أن يخبروا أن الكأس قد ملئ قالوا كأسا دهاقا، كما نزل بالقرآن، نزل فيه القرآن. عندما يتكلمون عن الفلك ماذا يقولون؟ فلك إذا كانت ممتلئة مشحون. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال جل ذكره عن عبده ونبيه ورسوله يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وإذا تكلموا عن بحر قالوا بحر طامن، بحر طامن. ما معنى طامن؟ مليء. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن مليء. بحر طامن يعني بحر مليء. وإذا أرادوا أن يتكلموا عن نهر قالوا نهر طافح، نهر طافح. في البحر يقولون طامن، في الفلك مشحون. وإذا تكلموا عن عين قالوا عين ثرة، عين ثرة. هذا كله فيما ملئ. على النقيض منه إذا تكلموا عن شيء قد خلى مما ينبغي أن يملأ به، إذا تكلموا عن شيء قد خلأ فرغ مما ينبغي أن يملأ به. فعندما يتكلمون في الملأ في المجلس يقولون مجلس، هذا عندما يتكلمون عن الامتلاء، مجلس غاص بأهله، ما يقولون ممتلئ، هم يريدون ممتلئا لكنهم يقولون مجلس غاص بأهله. قلنا يقابلها النقيض، يقابلها النقيض. هو حاول الآن أن تستدعي فهمك. ليس شرطا في قضية الملأ الشيء الوفير، إنما الحديث الآن عن الشيء الذي غالبا ما يلتصق بهذا الأمر، ما يلتصق بهذا الأمر. سأذكر أمثلة في الأول تعاني إن شاء الله أنت على التالي. يقولون أرض قفر، يقصدون لا أحد فيها. أرض قفر يعني لا أحد فيها. ويقولون أرض جرز بمعنى لا نبات فيها. أرض جرز كما قال أخونا أي لا نبات فيها. ويقولون دار خاوية أي لا أهل فيها. دار خاوية أي لا أهل فيها. ويقولون بطن طاو أي لا طعام فيه. أي وأنت لا تصف، أنت أنفي، يعني ابدأ بالله، لابد في جوابك تبدأ بالله. بطن طاو أي لا طعام فيه. ويقولون بعير علط، بعير علط. ما معنى بعير علط؟ لا، ما الأصل الذي يوضع على كل بعير؟ كل بعير سنم، ولو ما أهله سنم ما صار بعير. لا، ليس كل بعير يضعون عليه هودج. كيف يفرق ما بين بعير وبعير؟ وسم. يقولون بعير علط أي لا وسم عليه، بعير علط أي لا وسم عليه. ويقولون امرأة عطل، امرأة عطل. ما الأصل في كل امرأة؟ الحلية. ما الأصل في كل امرأة؟ الحلية، الزينة. فامرأة عطل أي لا حلية عليها. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإن الأصل أن المرأة تتزين. هذا يعني أشياء كثر، لكن لا نريد أن نخرج الدرس عن كونه تفسيرا، لكن هذا شأنه حسن في أن تفقهه، لأن هذا يعينك إن شاء الله تعالى على فهم كلام رب العالمين. يقولون محبوس طلق. طبعا بادي الرأي أول ما تسمع الكلمة محبوس طلق أنت ترى أنها لا تجتمع، محبوس وطلق، لكن يمكن أن تجتمع، أن تقول محبوس لا مشايخ أي منتهى لا قيد، محبوس لا قيد عليه، يعني متروك في السجن يمشي ويذهب، لكن لو لكنهم يقولون محبوس طلق في آن واحد، يقصدون أنه لا قيد عليه. والحبس جاء في القرآن تسميته بالسجن، قال الله عز وجل عن الصديق يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال الله تعالى عن فرعون يتوعد موسى لئن ذكر فيها آية السجن في الشعراء، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إلى أن توعده فرعون بالسجن. وورد كذلك في خبر الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا أو شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، جاء بالتفسير ليس في لفظ القرآن. يقولون هذا استطراد، أسوأ السجون ما هو في الدنيا، نتكلم له أسوأ السجون مجالسة الأضداد، أسوأ السجون مجالسة الأضداد، لا يوجد للرجل الحر مسجد أغيض عليه من أن يجلس مع ضد له، لأنهما لن يتفق. ولا نريد أن نفصل لكن هذا واضح. فقالوا في وعيد سليمان عليه السلام للهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، قالوا إنه يجعله مع أضداد له في سجن واحد، وقالوا غير ذلك في تفسير الآية، لكن المقصود في بيان صدق قول العرب في غالب أحوالهم، قالوا أسوأ السجون مجالسة الأضداد. هذا كله استطراد لغوي في قول الله جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ثم نعود للسورة نختم بها، قال جل وعلا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لماذا جاء جل ذكره بقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بعد كأس الدهاق؟ لأن الأصل أعاذنا الله وإياكم وعافانا أن من يحتسي الخمر ويشربها في الدنيا ما إن يشربها ثم تبلغ منه مبلغا إلا ويقول أقاويل لا يكاد يصدق بعد إفاقته أنه قالها، بل قد يقع منه سب لله، سب للنبي، سب لأهله، اتهام لوالديه، هذا قد يقع. فأراد الله جل وعلا أن يبين أن خمر الآخرة خمر الجنة ليس لها أثر كخمر الدنيا، فلما ذكر شربهم إياها قال وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، رغم أنهم لتوهم قد احتسوا الخمر، وهذا فضل من الله عظيم. وكلما منع الإنسان شهوة حرمها الله عليه في الدنيا أعطي مناه منها أين؟ في الآخرة، أعطي مناه منها في الآخرة. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر لو قدر له أنه تاب ودخل الجنة، على بعض الأقوال في فهم الحديث النبوي أنه يحرم من أن يسقى الخمر في الجنة، وإن كان هذا قول لبعض أهل العلم وقد لا أراه راجحا، لكن ليس الأمر بالجزم الذي يمكن الترجيح فيه بيسر. قال جل وعلا كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لغوا هنا بمعنى الشيء المطرح، الشيء المترك، الشيء الذي لا يعتد به أحد، الذي لا يعتد به أحد يسمى لغوا. من قولنا إلغاء، إلغاء بمعنى طرح ومعناها ترك. يعد الناسبون إلى تميم من بنات الخير أربعة خيارة إلى أن قال كما ألغيت في الدية الحوار. الحوار في الديات ما يقبل، يطرح يترك كأنه لا غير موجود. فكذلك قول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم قال ربنا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وهذا كله يبين لك أهوال اليوم الآخر، يوم يقوم الروح، والجمهور على أن المراد بالروح هنا جبريل، وقيل غير ذلك أظن فسرته في العام الماضي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فصفا حال من قوله جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لكن هذا النفي جاء بعده استدراك، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من هؤلاء الملائكة أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهذا إخبار بما سيقع، وإلا الملائكة في دار الحق في يوم في كل آن وحين لا يقولون إلا الصواب، لكنهم في ذلك اليوم يؤذن لهم، والذي يؤذن فيه للملائكة بأن يشفعوا، والله يقول ويشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال رب العزة بعدها ذلك اليوم الحق، وكل أيام الله حق، لكن ذلك اليوم يبلغ المنتهى في الحق، لأنه ليس هناك يوم من جنسه مثله بعده، ليس هناك يوم من جنسه مثله بعده. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هذا يثبت أن للإنسان مشيئة، لكن مشيئة الإنسان محكومة مقيدة بمشيئة من؟ بمشيئة الله. قال أصدق القائلين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وبين جل وعلا في الخطاب في القرآن المكي أكثر ما يبين النذارة، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فسماه الله عز وجل قريبا لتحقق وقوعه. وقال جل وعلا في المعارج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال هنا إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ثم جاء هذا الإجمال جاء بعده التفصيل. قال جل ذكره إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ونسب الأمر إلى اليدين الجارحتين المعروفتين، لأن هذا أسلوب عربي، وليس المقصود أنه لا يؤاخذ العبد إلا بما اقترفته يداه فقط دون بقية أعضائه، لكن هذا أسلوب عربي متبع. قال الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يقولها الكافر إلا إذا رأى أن الدواب لا تحاسب، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر مما يرى من عذاب الله أن لو كان مثلهن ولا يقع عليه شيء من العذاب. نأتي إلى قول الله جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. المآب الرجعة، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إلى أن تغرب الشمس تشرق الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح، وهذا عام. وحتى ما لم تغرغر الروح فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، قال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وكلنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ثم قال وخير الخطائين التوابون. فالتوبة والاستغفار والندم على ما قد كان والإقبال على الله عز وجل بقلب منيب وإخلاص العمل له والإكثار من الحسنات حتى يذهبن السيئات، كل ذلك مما يقرب العبد إلى ربه. ويصدق عليه قول الله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا نزدرف بها إليك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.